إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نسأل الله عز وجل أن ننال شفاعة مسلم بن عقيل بعد أن يوفقنا للبكاء عليه ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا سنتناول فيه مسألة من المسائل التي لها وقع خاص في نفس الإنسان. هذه القضية وهذه المسألة تتعلق بنفس الإنسان وبروح الإنسان، وهي الميزان في نجاح الإنسان أو إخفاقه، في نجاة الإنسان أو هلاكه، وسيتبين لنا ذلك من خلال عدة جهات من البحث. أول جهة نتحدث فيها عن هذا الموضوع وهو الهوى. الهوى ما المقصود به؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني السبيل إلى الجنة هو ماذا؟ كف النفس عن الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى لعله مأخوذ من الهواء كما نص على ذلك بعض أصحاب المعاجم، الهواء، ومأخوذ أيضا من الهوي وهو السقوط والتردي. ليش مأخوذ من الهواء؟ لأن الهواء ريح، مرة تميل يمنة ومرة تميل يسرة. كذلك من لديه الهوى، الهوى هذا هم بعد يودي بالإنسان يمين، يودي بالإنسان شمال، ربما يسقط الإنسان وربما يعلو به، سيتبين لنا ذلك لماذا يعلو به. وكذلك مأخوذ من الهوي من جانب، وهو النظرة السلبية للهوى، نقول فلان هوى يعني سقط، فلان انحط، فلان تردى، والقرآن أشار إلى هذا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تردى يعني شنو؟ يعني تنحط، تسقط. نعم، الهوى لا نتصور بأنه فقط يعني الجانب السلبي، خلينا نشير إلى الجانب الإيجابي. يعني كل إنسان لديه هوى، نعم، كل إنسان، هذه من خلقة الإنسان، من جبلة الإنسان، أنا وأنت وأي مخلوق، نعم، من الناس عنده الهوى. ولكن هذا الهوى قد يكون مذموماً كما استعمل القرآن ذلك. القرآن ما نشوف إحنا آية تقريباً، نعم، لا نرى آية مدحت الهوى. هوى ممدوح ما أكو في القرآن الكريم، دائماً تحذير، دائماً تحذير من اتباع الهوى. لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد هوى إيجابي، أكو هوى إيجابي. الهوى مو هو الميل؟ الميل. وقلنا مأخوذ من الهواء لأن الهواء والريح تذهب يمنة وشمالة، بالتالي يميل الإنسان. أحياناً يميل الإنسان إلى ما جبل عليه من حب الشهوات، ما جبل عليه من حب الخير. مو الشهوة، الله ما يمنع الإنسان عن الشهوات جميعها، لا، يقول لك فقط أطر شهواتك، زين؟ يقول تجعلها في دائرة شرعية، وإلا ما معنى النكاح؟ ما معنى الزواج؟ نعم؟ ما معنى أن يتزوج إنسان امرأة؟ ما معنى أن يبني إنسان له مسكن؟ يبني له مسكن، زين؟ يهوى أيضاً مركباً، يهوى مالاً، يحب أن يكون لديه مال. هذا الهوى ترى مو دائماً مذموم. أكو روايات أكثر من هذا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ورويت هذه عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول لا خير في رجل لا يحب مالاً من حلال. يعني أنت تقول والله أنا مالي بالمال، مالي بالوظيفة، يعني مالي بالشغل، مالي بالتجارة، يقول هذا لا خير فيه. ويجي واحد إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا إنا لنطلب الدنيا، كأنما منزعج من هذه الحالة، مولاي إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها. قال ما الذي تصنع بها؟ قال أصل بها رحمي، أوسع بها على عائلتي، أذهب إلى الحاج، أذهب إلى العمرة، إلى الزيارة. قال إنك لم تطلب الدنيا بل طلبت الآخرة. إذن الإنسان إذا رأى في نفسه ميلا لطلب الدنيا، نعم، لطلب الحلال، هذا الهوى ممدوح، هذا الهوى مأمور به. بل وردت روايات أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. التوسعة على العيال من أفضل العبادات. إذن أنت تهوى، بس ها تلتفت، ليكون ميلك إلى الدنيا إلى المال يصدك عن سبيل الله تبارك وتعالى. لأن المسألة خطرة، سوف يمر بنا إن شاء الله أنه أحياناً الإنسان يتنازل عن الدنيا، يتنازل عن المال الكثير، مع أنه بإمكانه، يقول بإمكاني أنا رصيدي هالكثر أقدر أسوي 10 أضعاف. الناس يقولوا إذا تقدر وما تقدم أنت مخبل، أنت مجنون. لا، هو العاقل. ليش؟ لأنه يخشى أنه يشوف الدرهم والدينار رايح يصد عن كثير من الأمور اللي تودي إلى الآخرة، إلى الجنة. يقول أنا نعم أعيش عيشة الكفاف التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، عيشة الكفاف، هذه العيشة اللي إحنا مطلوب. لأن كم واحد إحنا نشوف فعلا على عهد النبي، على عهود الأئمة، كانوا في حالة متوسطة من المال، ولكن لما جاءتهم الدنيا لا، انحرفوا كل الانحراف، وتركوا الجهاد في سبيل الله، وتركوا الصلاة، وتركوا أبناءهم. الآن في مجتمعنا كم إنسان عنده مال ولكن كم ساعة يجلس مع أبنائه، كم ساعة يجلس مع أهله، كم ساعة يجلس مع مجتمعه. زين بالله عليك، هذه الدراهم وهذه الدنانير، بالله شو تقول ليش تنفعك هذه؟ ما الذي تنفعك إذا أنت ما تسعد أبنائك بجلوسك معهم؟ إذن الهوى، إن كان الهوى الجبلي وهو الميل إلى الشهوات المحللة، الميل إلى المرأة، نعم، الميل إلى المال المحلل، هذا أمر إيجابي، لاحظ. وأما إذا كان ميل إلى الشهوات المحرمة، إلى المال عن طريق الحرام، إلى المركب الذي يجعل من نفسك متكبراً، إذا المسكن الواسع اللي لا تقري فيه ضيفاً ولا تخرج فيه أو منه خمساً ولا تعطي صدقة ولا تصل رحم، هذا هو مذموم، لاحظ؟ إذن لابد من التفريق بين الهوى الممدوح والهوى المذموم. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التحذير من الهوى. خلينا نجي إلى صلب الحديث حيث كلامنا عن ماذا؟ أساس المهالك اتباع الهوى. واقعا الهوى سلطانه كبير على الإنسان. ها؟ تقول الرواية سئل المعصوم أي سلطان أغلب وأقوى؟ فقال الهوى. الهوى واللي يغلب هواه هو الأشجع. أشجع الناس من غلب هواه. إجا النبي صلى الله عليه وآله شاف مجموعة دائرين بمجموعة أخرى تتعارك، قال ما الذي تصنعون؟ قالوا نشوف هذا واحد شجاع. التفت إليهم أعطاهم هذا الدرس، قال مو هذا الشجاع، الشجاع من غلب نفسه التي بين جنبه. ها؟ هو هذا الشجاع. أشجع الناس من غلب تغلب على هواه. شوف نفسك أنت شجاع ولا لا؟ يمكن ما تحمل سيف، أنت ما تحمل بندقية، ولكن عندك ماذا؟ تعامل مع هواك بحيث لا يغلبك الهوى. في الواقع إذا جئنا إلى كلمة رائعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول وهو يحذر من الهوى، يقول إن أخوف ما أخاف عليكم شنه؟ اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى شو يسوي؟ فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. خلي شوية نعلق على هالكلمة أخوف ما أخاف عليكم. الواحد عادة من يخاف شيء شو يسوي؟ يستعد، يتهيأ، ياخذ احتياطه. يعني إذا واحد مثلا يخاف من زيادة نسبة السكر في بدنه، مرض السكر، زين شو يسوي؟ يحذر، يحذر، يقول لأهله لا تقدموا لي شيء فيه سكر، وإذا قدمتوا لي هم بعد حذروني أنا لا آكل. زين يحذر نفسه، يخاف. ورواية الإمام الجواد عليه السلام يقول التحفظ على قدر الخوف. إذا أنت خايف كنت تحذر، كنت تأخذ احتياطك. مرة من المرات مجموعة من الحجاج رايحين إلى المشعر الحرام، من عرفة إلى المشعر الحرام. طبعا هناك فرش، وأرادوا أن يفرشوا، شافوا عقرب وهم بينزلون من السيارة. كانت السيارة مكشوفة من أول، كل مكشوفات. فلما نزل واحد قال علي بالحذاء، علي بالحذاء، يريد يضرب هذه العقرب. على ما جابوا الحذاء اختفت، اختفت وين ما يدرون. فرشوا، نعم، تناولوا العشاء، صلوا، نعم، شوية قروا بعض الأدعية، جاءهم النوم، ولا واحد منهم نام على الأرض، كلهم راحوا فوق السيارة وناموا. ليش؟ قالوا يمكن العقرب تأتي إلينا، بعد ما دام إحنا متيقظين نقدر نطالع يمين وشمال نشوفها، لكن إذا نايمين ما ندري. لذلك كلهم، نعم، فضلوا أن يناموا، كل واحد واضع ركبته هالشكل في مكان ضيق وينام، ولا ينام بالأرض خوفا من العقرب. لاحظ إحنا هالشكل إذا أردنا أن نبتعد عن الهوى، أكو خوف فعلا عندنا؟ أكو حذر عندنا أو لا؟ لابد إذن أن يكون عندنا الحذر على قدر ما نخاف، علينا أن نحتاط قدر ما نخاف. فيقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول ترى مو بس أخوفكم، لا، يعني مرة يقول، لاحظ الرواية الأخرى يقول ثلاث هن مهلكات. شنهي؟ هوى متبع، زين، وشح مطاع، وبعد وإعجاب الإنسان أو العبد بنفسه. هذه أمور يقول مهلكة، بس هنا شو يقول؟ يقول أخوف ما أخاف عليكم، أخوف شيء هو اتباع الهوى. لاحظ، فتتأمل بهذه الكلمة التي صدرت عن هذا اللسان، لسان الرسول الأعظم محمد. إخواني ما علي تتحملون كل ليلة، يعني يصير أحيانا ازدحام، نعم، وهنا فراغات، أكو الآن ازدحام عند الباب جزاكم الله خير، الجميع قيام وقعود، أربع خطوات إلى الأمام، رحم الله من ذكر قائمة آل محمد. لا بأس بالصلاة ثانية وثالثة. أكو رواية جميلة عن النبي أيضا صلى الله عليه وآله. شوف، إحنا قال رسول الله، قال الإمام علي، قال الإمام المعصوم. ترى هذه مدرستنا الكربلائية، إحنا لا نأتي بيمين ولا شمال، مدرسة أهل البيت، مدرسة الحسين سلام الله عليه. النبي يقول إن إبليس، شوف إبليس شو يقول، إن إبليس يقول إني أهلكت العباد بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. ها، أهلكتهم أنا بالذنوب، خليتهم يذنبون، وسوست ليهم، لكن أهلكوني بالاستغفار. ليش؟ لأن الاستغفار يعني التوبة. التوبة شو تسوي؟ تصفر بعد شنه؟ ميزان السيئات، الذنوب كلها تمحى، ديليت، محو كامل للسيئات. يقول شو سوي بيهم؟ إبليس هذا يقول، يقول فلما رأيت ذلك، استخدم طريق آخر الخبيث، شنه؟ قال فلما رأيت ذلك ماذا؟ أهلكتهم بالأهواء. أهلكتهم بالهواء. بالأهواء شو تسوي بالأهواء؟ قال فيظنون أنهم محسنون فلا يستغفرون. ها، شوف شو يسوي الهوى. الهوى يخلي الإنسان يعجب بنفسه، يخلي الإنسان، نعم، كأنه ملك يمشي على الأرض وليس هناك من هو أفضل من، وأن الجنة مفتوحة على مصراعيها. انتبه من خطوات الشيطان. ثم أن الهوى أقوى صاد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول الله تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم شو يصير؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. شوف خطورة الهوى. الهوى لابد أن نلتفت إليه، لابد أن نحذر منه، لابد أن نبتعد عنه. الهوى سلطان كبير يعيش في أنفسنا، يهلكنا. فجاءت الروايات والآيات تحذر من الهوى. زين، الآن الجهة الثالثة وهي مهمة جدا في مسألتنا وبها الختام. الجهة الثالثة مظاهر اتباع الهوى. يعني خلينا نضع النقاط على الحروف في مسألة معرفة المواطن التي يتبع الإنسان فيها هواه الذي سوف يرديه إلى نار جهنم. المظهر الأول هو في المباحات. المباح يتبع الهوى في المباح. شلون يعني؟ احنا قدمنا قلنا بأن الهوى الإيجابي الإنسان يأخذ له المال، يتزوج، يركب المركب الحسن، يوسع على نفسه في السكن، في الملبس، نعم، هذه كلها ممدوح. ولكن احيانا يتدخل الهوى السلبي حتى في المباحات. شو يسوي الهوى؟ يصدك عن سبيل الله من خلال المال المحلل. انسان مثلا متعود على صلاة يوم الجمعة في المسجد، لكن من يطلب المال خلاص احيانا يزيد رغبته، تزيد رغبته وطمعه في طلب المال فيغيب عن صلاة الجمعة. احنا طبعا عندنا عادي، خير ان شاء الله، غبت عن يوم الجمعة، انا الحمد لله اصلي نعم واصوم وادي الواجبات. لا، انما الانسان عليه ان يسعى لكي يكرس وقته الغالب في طاعة الله تبارك وتعالى مع وجود المال الذي يعينه على طاعة الله. الإنسان أيضا ماذا؟ ربما يأكل ويشرب محلل، يأكل لا حلال أبدا، لا شبهة فيه، ولكن إذا امتلأت المعدة شو يصير؟ إذا امتلأت يعني الهوى هكذا يقول لك كل أكثر، املأ معدتك، شو يصير؟ إذا امتلأت المعدة تقول الرواية خرست الحكمة ونامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. يعني تصور واحد يأكل له الكثير، شو تريد من عنده آخر الليل؟ يقوم يصلي له ركعتين؟ هذا لا، مع أنه ما سوى حرام. الروايات تؤكد بأن قيام الليل قد يمنع منه الإنسان إذا كذب الكذبة الصغيرة، يمنع من صلاة الليل. لا، هذا لا كذاب ولا دجال ولا ناظر نظرة محرمة، إنما ملأ بطنه من الحلال. ما دام تملأ بطنك إذا انقعدت الأعضاء عن العبادة. فانظر إلى الهوى، ما الذي صنع؟ جعلك تأكل الحلال ولكن منعك عن قيام الليل. واحد يجي للإمام الصادق عليه السلام يقول له أريد استخير، استخار له، قال له الخيرة طلعت نهي. بعد شهرين إجالة للإمام الصادق، قال له مولاي أنا أخذت عندك استخارة بس طلعت مو زينة، لكن أنا رحت هالشهرين وربحت من المال، شوف مال محلل، ربحت من المال ما لو بقيت سنة كاملة في بلدي لم أحصل على هذا المال. الظاهر يعني الاستخارة طلعت مو محلها. قال له الإمام لو أنك اتبعت الاستخارة لكان خيرا لك. قال له شلون؟ أنا أقول لك ربحت كثير. قال له أعلم أنك ربحت كثير، لكن ليلة من الليالي أنت وأصحابك أخذك السهر، ها؟ فأخذك النوم بعد ذلك ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح ما صليتها بوقتها. قال مولاي أنا قضيتها. قال له أعلم أنك قضيتها، إذا ما قضيت هذا مسألة أخرى، لكن لو أنفقت كل ما حصلته من المال وأضعاف مضاعفة على أن تعيد ثواب فضيلة الصبح التي فاتتك، نعم لا ترد إليها أبدا. لو أنك بقيت في بلدك لم تسافر، اتبعت الخيرة يعني، لما فاتتك صلاة الصبح. فتحسر ذلك الرجل. إذن هذا ما سوى حرام، إنما أقدم على الحلال. احنا ترى يصير عندنا تهاون هالشكل، نعم، وكأن صلاة الصبح إذا قضيناها بعد طلوع الشمس كأن أمر عادي. يعني حتى واحد من الشباب نسأله يقول أنا أستحي بس يلا خلني أقولها، يقول 6 سنوات ما صليت صلاة الصبح في وقتها. 6 سنوات، ترى أكو من الشباب هالشكل، حاشاكم إن شاء الله. زين، أكو من الشباب لا يعنى أبدا بصلاة الصبح، يصلي الظهر، يصلي المغرب، لكن ما أحسن الدفء وما أحسن اللحاف وما أحسن الفراش الوثير، فيفوته خير كثير. إذن هذا محلل، ما سوى حرام هو. زين، سهر ليس على باطل، سهر مع أهله، سهر مع أقرانه في أمور مباحة، إذن فاته خير كثير. ها؟ الطعام إذا كان يؤدي بك إلى ترك مستحبات اتركه. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي على تخير الأطعمة. نعم، ولعل من في الحجاز أو في اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له في القرص. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قدوتنا، يقول أنا أكل نعم ولا أشبع من الأكل. نحن قوم إذا أكلنا لا نشبع، نعم، فقط نأكل مقدار ما يسد جوعتنا، أما أن نشبع أنفسنا أبدا. إذن أول مضمار وأول ظاهرة في الهوى، اتباع الهوى، هو المباحات. يقول أحد الصحابة، يقول إنا كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 9 أعشار الحلال نتركها، لأن الحلال أحيانا يصد عن كثير من الخيرات، كثير من المبرات، كثير من ما يوصل إلى السعادة. هذه واحد. المظهر الثاني وهذا مهم غاية في الأهمية يا جماعة، ألا وهو الهوى، اتباع الهوى في المعتقدات والآراء والأفكار الفاسدة. خلي أوضح لك، أبو جهل كان يتمشى مع الوليد بن المغيرة يم الكعبة، التفت أبو جهل قال للوليد إن محمداً صادق وليس بكاذب. قال كيف؟ قال إنه لما كان في صباه كنا نسميه الصادق الأمين، فلما شب نعم واشتد عقله نسميه الآن بالكاذب الخائن. قال إذن آمن به، نعم، يكون تؤمن بمحمد، تؤمن بالإسلام. قال له كلا، شوف الهوى من الذي يصنع، كلا أتريد أن تتكلم بنات قريش وتقول أني اتبعت يتيم أبي طالب واللات والعزى، لا أتبعه ما دمت حيا. لاحظ الهوى في المعتقد، الآن هذا المعتقد اللي نجيك، وإذا هو لا يعرف الحق ولكن يضل عن طريق الحق. زين، مثال ثاني، واحد يخبرني شخصيا من أحد البلدان، قاضي من القضاة، قاضي وإمام مسجد ونعم مكرم معزز وعنده مكتبة ضخمة. يقول نعم هذا المخبر، يقول كان أبي قد دخل على ذلك القاضي ذات يوم فرآه في وضح نهار شهر رمضان يتناول الطعام. قال له لعلك مسافر؟ قال له لا. قال له لعلك مريض؟ قال له لا. عندك عذر يعني ربما يريد هو علشان يعني يحمل على هالمحامل؟ قال أبدا، أنا لا أصوم شهر رمضان. قال له ليش؟ أنت القاضي وأنت تسوي وأنت إمام جماعة وأنت وأنت. قال له هكذا، نعم أنا هكذا. قال له وضح لي. قال لا فائدة من صيامي ولا فائدة نعم من أن أجوع نفسي. قال له لماذا؟ قال انظر إلى الكتب هذه كلها تقول أن الحق مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. كلها تقول أن الحق مع هذا الرجل اللي تتبعوه أنتو. قال لزين اتبع، هنا الشاهد، قال لقد عرضت ولاية علي على نفسي مرارا ومرارا ولكنها لم تقبل ولاية علي بن أبي طالب، ما قبلت ولاية علي بن أبي طالب، ولذلك أنا بعد أعرف أن الحق مع علي ولكن نفسي نعم هواها مع غير علي بن أبي طالب ولذلك مات على هذا الحال. إذن الهوى مهلك، يرجع الإنسان. الآن أفكار على مستوى القنوات الفضائية أو على مستوى الكتاب، تشوف يلقي لك بأفكار ما أنزل الله بها من سلطان. زين، تشوف ذاك اللي يعتقد بعصمة أهل البيت الآن أخذ يشكك يقول لا أهل البيت مو معصومين. شوية صعد من النبرة قال بأن أهل البيت نعم يعني أناس علماء أتقياء ورعون حالهم حال غيرهم، فإحنا إما نتبعهم أو نتبع غيرهم، يعني سيان على كل حال اللي يتبع هذا أو يتبع هذا. هذه النبرات هي اتباع للهوى. هو هذا المتكلم يعرف الحق ولكن هواه على خلاف الحق. إذن اتباع الهوى يرد الإنسان ويجعل معتقده معتقدا فاسدا. فلنحذر يا إخوة، نحذر يا شباب، نعم، من صرخات يمين وشمال من تلك الأفكار والمعتقدات الفاسدة التي نحن وعدنا بها في آخر الزمان. آخر الزمان كلها فتن في فتن، ولا سيما فتنة المعتقد. زين، هذا المظهر الثاني. المظهر الثالث هو اتباع الهوى في التكاليف الشرعية، اتباع الهوى نعم في هذه الأحكام. لأن شو يسوي الهوى؟ الهوى يخلي المعروف منكر والمنكر معروف. اتباع الهوى يجعل الحسن قبيح والقبيح حسن، يجعل الحق باطل والباطل حق. أول ما يجي إبليس واتباع الهوى لهذا الإنسان شو يقول له؟ يقول له أنت الآن أساساً لماذا تقلد المرجع؟ ما يحتاج، أنت عاقل نعم، والقرآن قدام يديك وتستطيع أن تعرف أحكام الله، كتاب الوسائل موجود نعم، وتقدر تعرف أحكام الله. وكأن هذا المرجع اللي قضى عشرات السنين إلى أن بلغ مرتبة الاجتهاد وصار موضع حكم لجواز تقليده، كأنما هذا يعني قاعد يشرب شاي نعم، وقاعد على النار جيلة وما عنده شغل. يا أخي أنت إيش قاعد تسوي علشان نعم تعرف أحكام الله؟ أنت كيف تقضي وقتك تساوي نفسك بذلك المرجع؟ أو لا، يقول أنا أقلد، لكن أقلد من تميل إليه نفسي، ما عند ضابطة الأعلمية. لا لا، يقول هذا والله أحكام أسهل أشوفه، أسهل في السفر وأسهل في الصوم وأسهل في الخمس نعم. وإذا جالك بعد واحد يدعي المرجعية وقال لك ما يحتاج خمس، ترى الخمس ما إلى أساس، الخمس في الغنيمة لا أساس له، والله هذا أريح بعد، ليش إحنا نكلف أنفسنا على دفع الخمس؟ هذا كل اتباع هوى، ها؟ اتباع للهوى، اتباع للهوى في التكاليف الشرعية. حينما تأتي إلى المرأة هذه في حجابها، تعالي تستري أيتها المرأة، لا يكون يظهر شيء من شعر رأسك، لا يكون يظهر شيء من بدنك أبدا، تتساهل نعم، ذلك اتباع للهوى. لأن كما ذكرت لك قولة الإمام، مقال الإمام الجواد عليه السلام، التحفظ على قدر الخوف. هذه لو تخاف ربها عز وجل ما رايح تظهر شيء من بدنها إطلاقا. شوف أنت مظاهر معينة كلها ترى في دائرة اتباع الهوى. إن شاء الله ما عندكم هذه، وإن كان أغلب المجتمعات مع الأسف نعم تحصل فيها اختلاط بين الرجل والمرأة، وإحنا نستهين بهذا الأمر. يعني خير إن شاء الله، اليوم حرية، حضارة، انفتاح، ليش تصيرون أنتم مغلقين؟ ليش تصيرون متشددين؟ خير إن شاء الله إذا المرأة تكلمت مع الرجل، سولفت وياه، ضحكت وياه، ابتسمت وياه، جلست في ندوة معينة نعم شعرية أو كذا، وتلاقح تلك الكلمات حتى الغزلية، شاكوا يعني نيتهم طيبة، هذا كل اتباع للهوى. سوت هذه المظاهر الغربية في مجتمعاتنا. وجاءت مسائل الزواج، وإذا الزواج بعض الزواجات ما نقول الكل لكن كظاهرة يعني موجودة، أن الرجال يختلطون بالنساء، يعني الرجل هذا يدخل على مجاميع النساء في مكان واحد وهم في كامل زينتهن، يدخل هذا الرجل الأجنبي سواء زوج أو والد الزوجة أو خال الزوجة أو أقارب الزوجة، كل هذا مو من الإسلام في شيء، مو من الإيمان. وين عن اتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ نعم، تشوف المظاهر أحيانا في بعض المجتمعات، مظاهر الرقص، مظاهر الغناء، وينك أنت؟ متبع للهوى، اتباع الهوى. فإذا اتباع الهوى يهلك الإنسان، يدمر حياة الإنسان، وإذا شوية شوية يغطي عليه إبليس ويبارك فيه، يقول هذا الإنسان لا يفلح أبدا. زين، اتباع الهوى هو الذي أهلك الأمم الأولى، وهو الذي جعل هناك نفوسا متخاذلة عن نصرة الحق. إذا واحد مخذول عن نصرة الحق يراجع نفسه، يشوف نفسه يميل إلى اتباع الهوى. لاحظ أهل الكوفة الذين بايعوا الإمام الحسين عليه السلام، بايعوه، نعم، رواية تقول 12,000، رواية تقول 20,000، رواية تقول أن عدد أهل الكوفة أكثر من هذا، وأغلبهم بايع الإمام الحسين عليه السلام. كتبهم جاءت وإذا مقالة واحدة، نعم، أقدم يا ابن رسول الله علينا، فإنما تقدم على جند لك مجندة، لقد اخضر الجناب أي نعت الثمار. وأرسل إليهم مسلم بن عقيل. على بالك أنت يعني الإمام الحسين تخفى عليه نفوس أهل الكوفة؟ أبدا، ولكن من باب إطلاق ماذا؟ يعني إلقاء الحجة، لأن هؤلاء لو ما أجابهم الإمام الحسين رايح يقولوا والله احنا قلنا لا يجي ولا إجا. فإذا لابد أن يستجيب لهم، فأرسل إليهم مسلم بن عقيل. بس وصل مسلم بن عقيل وعرفوا بأنه ممثل للإمام الحسين، فعلا هؤلاء كلهم جاءوا وجددوا البيعة، قالوا احنا نفدي أنفسنا للحسين. ولما جاء عبيد الله بن زياد، اجى الكوفة، وصل إلى قصر الأمارة، نعم، كوش على القصر هو 30 نفر فقط، لكن شو اللي سوى؟ استعمل أسلوب الترهيب وأسلوب الترغيب. ها، اشترى الذمم، اشترى النفوس، نعم، بالأموال، أعطى أموالا بلا حساب، نعم، للقبائل والعشائر. وإذا هؤلاء أخذوا يتقلصون شيئا فشيئا عن مسلم بن عقيل، بقي معه 4,000. يعني شوف اللي بايعوا مسلم واللي صاروا وياه أعداد كثيرة، 4,000 في خلال سويعات يسيرة. لما كان مسلم محيط بالقصر، طبعا الإمام الحسين ما يريد من مسلم يحمل السيف ويضرب، نعم، ويريد أن يقيم ثورة، هذه خليها ببالك. مسلم مو جاي يقيم ثورة، مو جاي يطيح حكم ابن زياد، أبدا، مو مأمور من الإمام الحسين، إنما مأمور فقط أن يطلع على الوضع وينقل له الصورة، ليس هذا، ليس إلا هذا. فلما جاء إلى القصر وأحاط بالقصر، ليش أحاط بالقصر؟ لأن هاني ابن عروة كان موجود. فهنا جاء الترهيب والترغيب ممن؟ من أتباع ابن زياد. وإذا تأتي رؤساء القبائل، نعم، وتحذر من اتباع الفتنة، يعني اتباع مسلم بن عقيل. فأخذ الناس شيئا فشيئا، ها، يهربون عن مسلم بن عقيل. وإذا خلال سويعات من 4,000 لم يبق مع مسلم إلا 300 نفر، 300 نفر، يعني 3,700 كلهم، نعم، قد مضوا وتركوا مسلم بن عقيل. دخل مسلم بن عقيل يريد يصلي، نعم، في مسجد الكوفة. دخل المسجد، يفترض هالـ300 معه، ينظر وإذا اللي معه فقط 30 نفر. صلى بهم صلاة المغرب وصلاة العشاء، لم يبق من الـ30 إلا 3 أنفار. خرجوا معه من المسجد اثنان قد هربا، بقي أحدهم، قال هل تدلنا الطريق؟ قال بلى، كن أنت أمامي. فصار مسلم يسير، وذلك الرجل يقول له اذهب يمين اذهب شمال، حتى خفي صوته، نظر وإذا لا يجد أحدا يدله على الطريق. فبقي مسلم وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، ورجل غريب في الكوفة، يعني مسلم مو عايش بالكوفة ولا يعرف أزقة الكوفة. أخذ يمشي، أين يذهب به هذا الطريق؟ إلى أن وصل إلى منطقة تسمى بني جبلة، وقف عند باب امرأة يقال لها طوعة. نعم، جلس ما طرق الباب. خرجت هذه المرأة، كانت تنتظر ولدها، لما نظرت وإذا رجل واقف عند الباب، قالت له يا هذا ما جلوسك عند باب دارنا؟ أنت أجنبي، من العيب الرجل أن يجلس على باب الأجانب. قال لها يا أمة الله، إني أريد ماء، أنا أريد أن أشرب شيئا من الماء. هنا دخلت وجلبت له إناء فيه ماء، شرب، ثم دخلت مرة أخرى، خرجت فتحت الباب وإذا الرجل موجود. قالت له يا هذا أحرج عليك، لا يجوز ولا يحل لك الوقوف عند باب دارنا. مسلم وتقول امرأة لا يحل لك، لا أحل لك البقاء؟ قام على قدميه، قال يا هذه يا هذه يا أمة الله، أما لك في صنع المعروف سبيل؟ قالت وما ذاك؟ قال لها تضيفيني في بيتك هذه الليلة؟ قالت أنت رجل أجنبي، كيف أدخلك في داري؟ قال أنا مسلم، لقد غرني أهل الكوفة وبقيت وحيدا، لا ناصر لي ولا معين. وش قد تألم قلب حينما قالت له يا هذا اذهب إلى أهلك. قال ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. والله يقلها وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة. أنا واثق، أنا واثق واقعا، إذا تتذكر فقط مصيبة مسلم، غربة مسلم، عينك تدمع بعد وتطأطأ رأسك بالبكاء. أويلي عمامي بغير ديرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة. لما علمت أنه مسلم أدخلته على الرحب والسعى، مولاي أنا خجلانة منك، أثار أنت مسلم. أدخلته في دار، قدمت له الطعام والشراب، شرب من الماء ولكن لم يأكل من الطعام شيئا، بل قضى تلك الليلة بالعبادة، ما زال قائما وقاعد وراكع وساجد. وطوع كل ساعة تأتي إليه، ما نمت يا مولاي؟ ما غفوت غفو؟ قال بلى غفوت غفو يا طوعة، ولقد رأيت في غفوتي عمي حمزة، ولقد رأيت عمي أمير المؤمنين يقول إنك صائر إلينا بعد قليل. شكر الله سعيك أيتها المرأة، إلى أن انبلج عمود الصبح، صلى صلاة الصبح، وبينما هو يعقب لصلاة الصبح أجركم الله، وإذا يسمع وقع الخيل عند باب الدار، هنا التفت إليها قال علي بلامة الحرب، سلمت لامة الحرب، أخذ سيفه أخذ رمحه، قالت له أراك تهيأت للموت؟ قال ولا بد من التهيؤ للموت، شكر الله لك ما صنعت. خاف أن يدخل عليه الدار، شو اللي سوى؟ هنا جعل نفسه عند الباب، استأذن منها، اقتلع الباب، هجموا عليه، هجم عليهم فتكاثروا على مسلم ابن عقيل، كانوا يضربونه بالسيوف، يطعنونه بالرماح، يرمونه بالسهام، أكثر فيهم القاتل حتى قتل 41 رجل من كبار شجعانهم. أرسل الأشعث إلى ابن زياد مدني بالرجال والخيل، قال ويحكم إنه رجل واحد؟ قال أظننت أنك أرسلتنا إلى جرم قاني من جرامقة الحيرة أو بقال من بقالي الكوفة؟ إنما أرسلتنا إلى رجل همام وشجاع ضرغام. قال لو أرسلتكم إلى من هو أشجع منه، يعني الحسين، فتكاثروا على مسلم، أجركم الله. وإذا بالنساء والصبيان يرمون مسلم من فوق السطوح بالحجارة، ويشعلون النار في الأطناب وفي القصب ويرمونها على مسلم، أجركم الله. اشتد به العطش، أراد أن يشرب شيئا من الماء، جاء إلى جدار أراد أن يستريح قليلا والناس أمامه، خرج رجل من تلك الدار طعن مسلم في خاصرته. أين المنادي ومسلما؟ أيوا غريبا. قالوا لك الأمان يا مسلم؟ قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة، وما استطاعوا أن يتمكنوا عليه إلا بعد أن حفروا له حفيرة وغطوها وستروها بالدغل والتراب، انهزموا بين يديه، أجركم الله. فشد عليهم مسلم، ولما وصل إلى موقع الحفيرة وقع في تلك الحفيرة، اصرخ ونادي ومسلما. ما أدري شلون أضلاعه تكسرت مسلم ابن عقيل، لأن الحفيرة كانت عميقة، وفجأة سقط بها. ما الذي صنعوا؟ نزلوا إليه، أخذوه وجروا السيف من يمينه وربطوا يديه، أخذوه وين؟ إلى قصر الإمارة. الآن مسلم إش حاله؟ كله نعم مثخن بالجراح، والدماء تسيل من أسنانه ومن شفتيه ومن عينيه. طلب شيئا من الماء، أخذ شيئا من الماء، جيء له بقدح أراد أن يشرب، وإذا يمتلئ القدح دما. دنا ذلك القدح مرة أخرى، جيء له بقدح آخر أراد أن يشرب، وإذا تساقطت ثنايا مسلم في ذلك القدح. لولا القضاء والحيلة اللي دبروها، والله لولا القضاء والحيلة اللي دبروها، حفروا لها حفيرة وستروها، أويلي بيها تقنطر والمحاسن جرحوا، وصابه ابن الأشعث يا ويلي بمحجر العين،
وطاعة تصيح على السطح وش الكسير. ليتك حضرت اليوم يا شيخ العشير يا أبا عبد الله بن عمك الموثوق طايح في الحفير وقادوه مثل الطير مكسور الجناح. آجركم الله دخلوا به على ابن زياد لم يسلم قيل له سلم قال إن أميري الحسين الذي أسلم عليه أما ابن زياد ليس لي بأمير. رأسا التفت ابن زياد قال اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. آجركم الله أخذوا مسلم يجرونه يسبح الله ويقدسه إلى أن جاءوا به إلى أعلى القصر. قبل أن يقتل مسلم عند أمنية ما تحققت شوية يحقق شيء منها. الأمنية شنهي؟ أن يضمه أبو عبد الله إلى صدره يودع الوداع الأخير. لذلك وقف مسلم نظر يمين شمال توجه إلى ناحية الحجاز السلام عليه يا أبا عبد الله يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلع يا حيف منك ما احتضيت بساعتي وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت. آجركم الله وبينما مسلم يسلم على الحسين وكلمة حسين على شفتيه إذ جاء له اللعين من ورائه شهر سيفه إلى الأعلى فتح باعه يا الله وأهوى به على رقبة مسلم. الله أكبر أنا مناد ومسلما فهوى جسد مسلم ورأسه إلى الأرض أنا مناد وسيدا أويل وسف الجسد ذبوه من قصر الأمارة ويزيد الأرض الشام راحت لبشا صوتك ها ويزيد الأرض الشام راحت لبشارة وكان يترجع حسين وانقطعت أخبار كان يترجع حسين وانقطعت أخباره وزينب تنشدش خبر مسلم يا ضوى العين شو الخبر أبا عبد الله أشوف قلبك منكسر أشوف دموعك على عينك. قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود كني أشوف أن بسوق الغنم ممدود ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين أويلي 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 المقدر قضى وشاعت أخباره رموه القوم من قصر الأمارة وهان انشتل بعده وبقداره مظل مولا بعد واحد يصلها مصيبتهم مصيبة صدع الجبال الجبال ومن قبل المشي بتشيب الأطفال شفت ميت يسحبونه بالحبال يا صاحب لا تظن صاير مثلها رموك من القصر إذ أوثقوك فما سلمت منك من جارحة اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا نقسم عليك ونسألك بصاحب هذه الليلة سفير الحسين أول الشهداء بجاهه عندك فرج عنا يا الله. اللهم تفضل على جميع المرضى بالشفاء والعافية، لا سيما المرضى الحاضرين ومن يلوذ بالحاضرين. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، يسر أمورنا، نفس همومنا. اللهم بلغنا زيارة مسلم بن عقيل، اجعل يا ربي هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين، احفظ وأيد حماة الدين، أرحم الماضين منهم يا رب العالمين. الإخوة الحاضرون احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل